بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. في الحقيقة يشيع في هذا الزمان كلام لبعض الناس هو من التلبيس، يلبس عليهم الشيطان فيقول لهم حينما تحاجزون الكفار وغير المسلمين فلا داعي أن تستدلوا لهم بآيات القرآن الكريم لأنهم لا يؤمنون به، وهذا نوع من أنواع الحرمان والخذلان، لأن يعني أدلة القرآن الكريم أقوى أدلة في إلحام الخصوم، والقرآن يجتمع على كل أنواع الدلالات العقلية والنقلية وطرق أساليب المناظرة بألوانها المقنعة والتي تقام بها الحجة كما نرى في مثل هذه المواضع. فكيف يحرم الداعية نفسه من أقوى وأعظم مصدر من مصادر الهدى والحجة بحجة أنه لا يؤمن به؟ لأن ليس المطلوب أن تجعله يؤمن فقط، لكن الهدف الأول هو أن تقيم عليه الحجة ما أمكنك، لأن يعني أنت تبذر البذرة، تبذر بذرة الهداية في أرض قلبه، فإن كانت أرضا يعني خصة وفيها خير سوف تزدهر وتنمو، أنت تأخذ الأسباب ولست مسؤولا عن مالها، فهذه ترجع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى ويقضيه لمثل هذا العبد، إن أراد به خيرا سرعان ما تزدهر وتثمر في قلبه الإيمان والتوحيد. فإن كان من المحرومين فقد أقمت عليه الحجة، وهذا من مقاصد هذه الرسالة كما هو معلوم. حينما زعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام ورد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم، هذا رفض في موطن الحجاج والمناظرة، نزل الوحي يعني يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمان الإسلام، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أي من أمته. فهذا بيان من الله عز وجل بمن هم أولى الناس لإبراهيم، أولى الناس لإبراهيم الذين اتبعوه من أمته أو في زمانه، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يعني من أمته. نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا كذلك، انتبهوا لهذا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل ومحمد وأمته، وإنما قال وهذا النبي والذين آمنوا. فلاحظ أنه ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، بل ذكره بوصف النبوة، وفي هذا فضيلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم نوبة عنها العلماء كما قال الحافظ السخاوي في القول البديع. وقال عز وجل أيضا في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تكريم كريم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. قال التقي السكري رحمه الله تعالى ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، هو نبي الأنبياء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن به، ولم يقع هذا مع غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الطارق فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، بمعنى أن الأنبياء الآخرون مثل الكواكب تضيء في الليل في الظلمات فتبين، فإذا جاء شمس له ضوء الشمس يعني اختفت هذه الكواكب أمامه. فإذا قارنت بين الشمس في رابعة النهار وبين الكواكب في الليل فهذا هو الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلمة. وذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي في النبي الذي يأتي بعده، فأخذ العهد على آدم إن جاء رسول مصدق لما معه آمن به ونصره، وأخذ العهد على إدريس ونوح وهود وصالح وهكذا إلى عيسى عليه السلام. وهذا التفسير وإن قال به سعيد بن جبير وطاووس غلط لا يصح اعتماده. أما التفسير فالذي لا يجوز غيره فهو الذي ذكرناه أولا، دليل ذلك من وجوه: أولا أنه لم يرد في آية في الحديث الصحيح أن الله تعالى أخذ العهد في شأن نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القرآن لم يصف نبيا بأنه مصدق لما بين يديه أو مصدق لما مع الأنبياء قبله غير نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يوصف كتاب بأنه مصدق لما بين يديه غير القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فهنا وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وانظر كيف قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. مصدق لما يديه من التوراة فقط. لكن كلامنا في أن القرآن الكريم مصدق لجميع ما بين يديه من الكتب السماوية، ونبينا مصدق لجميع ما سبق عليهم وعليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. طبعا هنا التصديق للإنجيل يصدق التوراة لأن الإنجيل يتمم شريعة التوراة. كذلك عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، بخلاف وصف نبينا كما ذكرنا في الآيات التي أشرنا إليها كلها فيها عموم أنه مصدق لما بين يديه من الكتب، والقرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه. فعيسى الذي جاء مسلما لشريعة موسى عليه السلام لم يكن إلا مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل الذي جاء به كان مصدقا لما بين يديه من التوراة فقط، ولكن التوراة التي جاء عيسى متمما ومصدقا لها لم تكن مصدقة لما أنزل على إبراهيم أو لوط أو شعيب عليهم السلام، لتباين الشرائع المنزلة، ولأن تصديق الكتب كلها، وانتبه الكلمة كلها، تصديق الكتب كلها والهيمنة عليها من خصائص القرآن الكريم. فمن خصائص القرآن الكريم تصديقه لجميع ما بين يديه من الكتب المنزلة، وأيضا ليس هذا فحسب، هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو الحاكم عليه والمهيمن عليه. فهذا من خصائص القرآن الكريم. أيضا مما يدل على في هذا التفسير أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، وشريعته دائمة، فناسب أن يؤخذ العهد على الأنبياء إن ظهر في زمانهم أن يؤمنوا به وينصروا الدعوة التي تشملهم بخلاف الأنبياء الآخرين. فقد كان كل واحد منهم يبعث لقومه خاصة، وربما اجتمع في الواحد نبيان وثلاثة أو أكثر، كل نبي في قرية كإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف والخضر عليه السلام. وهذا بناء على القول المعتمد هو أن الخضر نبي من الأنبياء. ولم يثبت أن نبيا اتبع غيره وترك قومه أو اتباع ذلك النبي. ولو ذهب يطلب الخضر ليتعلم ما قدر لهما أن يجتمع، فلا يعقل أن يؤخذ عهد على في نبي آخر لا يتبعه ولا يجتمع به. ولا يرد على هذا قول الله عز وجل في شأن زكريا عليه السلام:
قلت إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة منه، ولكن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار. وأولاه صلى الله عليه وسلم من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحدا أو ما لم يوله أحدا، فلذلك أنه أنزل له جنودا من السماء، وكأنه أشار بقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، كأن في هذا إشارة إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنا نفعله بغيرك. ولذلك بعدما قال وما أنزلنا أكد قوله وما كنا منزلين، لأن هذا الشرف وهذا الأمر الهائل العظيم إنما يختص بعظيم مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المشركون أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله، هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى. وقال نصارى نجران: ما عبدنا عيسى وأمه إلا محبة لله. فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فانظر كيف جعل اتباع نبيه سببا في نيل حبه ومغفرته، يعني مكافأة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاتباع علامة على المحبة، وثمرة اتباع محمد والإيمان به أن الله يحبهم إنهم فعلوا ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فليس الشأن في أن تحب أنت الله، لأنه لابد أن تحب الله الذي خلقك من العدم ورزقك وأسبغ عليك نعمه وواجبة الواطن، فشيء طبيعي تجبل القلوب على محبة من أحسن إليها وهو الله تبارك وتعالى. لكن الشأن في أن يحبك الله، فبين أن طريقة الوصول إلى محبة الله للعبد هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكم العلماء بكفر من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثته خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأبواب إلى الجنة سدت بعد بعثته، ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعد بعثته الشريفة إلا من خلال الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يجوز أن هناك طريقة للنجاة ولدخول الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف طريقه وبعثته فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن ادعى الإيمان أو محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومن أظهر الكذب وأبينه دعوى إنكار الوصول إلى الله بطريق فلسفة أو رياضة أو أي طريق غير الطريق الذي بينته هذه الآية الكريمة. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله لا عن طريق الفلاسفة ولا عن طريق المفكرين ولا عن طريق المذاهب الأرضية ولا عن طريق اليهودية ولا عن طريق النصرانية أو غيرها من الديانات كالبوذية والهندوسية غير من من الكفر. سدت جميع الأبواب ولا يمكن أن ينجو أحد إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يفيد أن طاعة الله ورسوله واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن القياد له فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا أيضا من تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أيضا إذا تتبعنا أسلوب القرآن الكريم أن الله عز وجل يأخذ كثيرا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره عز وجل، مثل هذه الآية المشهورة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى أيضا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دائما يفرق الرسول بلوح الجلال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قل الأنفال لله والرسول، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، براءة من الله ورسوله، وأنان من الله ورسوله. وقال في سورة التوبة: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وما منعهم أن تقبل لهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أن أغناهم الله من فضله ورسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أيضا. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ويطيعون الله ورسوله، وقال الذين كذبوا الله ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله، وإنصاب لمن حارب الله ورسوله من قبل، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إذا دعوا إلى الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقي، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. آيات كثيرة جدا يعني يأتي فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بذكر الله تعالى، وهذا تشريف لم يناله أحد على الإطلاق غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمنزلة رسول الله عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى ونصرة الله نبيه ودفاعه عنه، هذا من أصول الدين، من أصول الدين أن يكون لك يقين بهذه المنزلة العالية التي اختص الله سبحانه وتعالى فيها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، جعل ظهره وعثره إلى الجبل ورتب الجيش وأجلس فرقة من الرماة بسفح الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: انضحوا عنا بالنفس، لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا. وكانت الغلبة أول الأمر للمسلمين، وولى المشركون الأدبار فرارا من القتل، وترك بعض الرماة مكانهم بسفح الجبل وجروا خلفهم طمعا في الغنيمة مخالفين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمل الكفار حركة التفاف من ظهر الجبل وبلغته المسلمين، فانقلبت الكرة عليهم وانهزموا وفروا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وتعجبوا كيف ينهزمون وهم مسلمون، فأنزل الله يعاتبهم
ويبين لهم أن سبب هزيمتهم اختلافهم المعبر عنه بالفشل وعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله أي رحمة عظيمة، رحمة هنا ذكرت لتدل على عظمة هذه الرحمة، فبما رحمة من الله وضعها في قلبك الكبير لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك وذهبوا الى الكفار، فاعف عنهم تجاوز عما اتوا من مخالفه امرك واستغفر لهم لاغفر لهم باستغفار. من الذي يامر بفعل السلام بالاستغفار؟ الله عز وجل، والله يملك ان ايه؟ ان يغفر لهم بدون ذلك، لكن هم لبيان شرف شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله تعالى، فاعف عنهم واستغفر لهم يعني لأغفر لهم باستغفارك. وهذا لا شك يعني تكريم وعناية ليس فوقها عليه، واستغفر لهم يعني لأغفر لهم بسبب استغفارك أنت وشفاعتك لهم، وشاورهم في الأمر ليعتدي بك المسلمون فيجعلوا الشورى أساس حكمهم ويبنوا عليها نظام مجتمعهم. هذه الآية الكريمة تفيد أمورا، أحدها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة العظيمة، لأن قوله تعالى فبما رحمة من الله تنكير الرحمة يفيد تعظيمها، فهو أرحم الرحماء بعد الله تعالى، ليس بعد الله عز وجل أحد أكثر رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه نبي رحمة، بل ثبت هذا في حديث أبي مسلم، أبي موسى الأشعري عند مسلم في الفضائل في باب أسمائه أنه نبي رحمة عليه الصلاة والسلام، صح هذا الحديث نبي رحمة. أيضا في الآية نفي الفظاظة وغلظ القلب عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهما صفتان لا يلقان إلا بالمتكبر القاسي، أما هو عليه الصلاة والسلام فهو متواضع يفيض قلبه عطفا ومودة. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب العفو والمغفرة، يطلب من نبيه أن يعفو عن أصحابه الذين خالفوا أمره ليغفر هو لهم سبحانه وتعالى، وهذا تكريم لم ينله نبي ولا رسول قبله صلى الله عليه وسلم. فقدت قطيفة الحمراء من غنائم بدر، فقال بعض المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله تعالى يبرئ نبيه من هذه التهمة وينصره ويدافع عنه، وما كان لنبي أن يغل، يعني ما ينبغي النبي أن يخون في الغنيمة لعصمته فلا تظنوا به ذلك، وعلى قراءة وما كان لنبي أن يغلى، أن يغلى والمقصود هنا وما كان لنبي أن يغل على هذه القراءة، يعني وما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول، ما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول، والجملة خبر مراد بها أنه ما كان لنبي أن يغل، والآية بلا شك على كلتا القراءتين تفيد دفاع الله ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ارتقى من تنزيهه بقوله وما كان للنبي أن يغل، كيف تقول هذا وما كان للنبي أن يغل، ثم ارتقى من تنزيهه عن الغلول إلى الامتنان به على المؤمنين، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين، ما هي منا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورحمة للمؤمنين. فبعض الناس تصور نتيجة يعني قسمة قلوبها وبعضها عن العلم الوحي يتصورون أن التدين عبارة عن قيود وأغلال ومعاناة وحرمان المبادئ الحاكمة يقولون، وإن الموضوع التدين ده موضوع إيه؟ عبء على الناس، ويغفلون عن أن هذا الدين دين الرحمة، دين السماحة، دين اليسر، هذا من خصائص الحنفية السمحة، وأن الشقاء كل الشقاء في الإعراض عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. فيخسرون يخاطر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما الدين حتى وإن كان فيه مشقة في بعض العبادات فهي مشقة لا تدخل مشقة لا تخرج عن طوق الإنسان يطيق الإخلاء، بدليل أنه إذا فعلا كانت هناك مشقة كما في حالة المرض أو السفر تأتي الرخص الشرعية لتفتح باب الرحمة والتوسيع على الناس. فإذا هو دين اليسر ودين الرحمة، هو نبي الرحمة الذي قال يوما لأصحابه إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم. قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس برحمة أحدكم صاحبا ولكن يرحم الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ من رحمته من أمته، والمقصود بأمته هنا أمة الدعوة، وهي تشمل كما ذكرنا مرارا كل إنسان أو جان يوجد في هذا الوجود من نذر البعثة إلى خير الساعة، كلها له أمة محمد، ما له أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم خاص، الذين يدخلون في الإسلام هم أجابوه وأمنوا به، لكن هم أمة محمد. ولذلك تجد يعني مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مظاهر كثيرة جدا في الخلق كافة عليه الصلاة والسلام. ف يعني ارتقى الله عز وجل من تنزيهه عن الغلو الذي ادعاه بعض المنافقين الى لفت نظر المؤمنين الى هذه المنه العظيمه. ولذلك ينبغي ان يحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يبذل النفس والروح وان تكون على يقين بانه اولى بك من نفسك كما في القران الكريم. النبي اولى بالمؤمن من انفسه، يعني بمعنى لو انك انت موجود مع النبي عليه الصلاه والسلام فرضا وهناك كوب من الماء أنت إلا تشربه ميتا خرجت روح من العطش، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد هذا الماء فحتما لابد أن يكون عندك يقين أنك تعطيه الماء وإن ميت أنت، لأنه أولى بك من نفسك. هو أولى النبي أولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. فإذا المقصود أنه لابد أن يكون كل مؤمن على هذا القدر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه علامة محبته صلى الله عليه وسلم. فتأملوا كلمة لقد من الله على المؤمنين، ما هي منا أن أنقذنا الله من الظلمات إلى النور ببعثة هذا النبي العظيم وجعلنا من أمته التي أشرف وأعظم يعني أجرًا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما نحن بدون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قيمتنا؟ ولذلك بعض الرموز المنسوبة للمناطق الدينية العليا في مثل هذه المحنة التي ألمت المسلمين بعد حادثة الرسوم الساخرة هذه كان جوابهم في غاية السخافة والضعف، فجواب باهت وسخيف ولا يرتقي إلى مستوى يعني هذه المنة العظمى التي امتن الله بها عليه. بدون رسول الله ما كنا غلبنا في الظلمات وفي الكفر وفي عبادة الملوك كما كان يحصل من الفراعنة وغيره. فيعني هو في منصب ديني أصلا إيه وزنه بدون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيه وزنه بدون الإسلام؟ ما له أي قيمة؟ فهذه الأمة كلها أمة المليار وثلاث مئة، حط كده المليار وثلاث مئة وكان تسع أصفار من غير الواحد على شمالها، إحنا أصفار
يتحط الواحد أصبح هذا فيه. واضح ولا إن شاء الله؟ يعني أنت لو رأب أصفار تسع أصفار مش تسع حط يعني مليون صفر في جنب بعض نروش أي فين. شخص واحد بس هو الذي جعل لنا قيمة وهو رسول عليه السلام بدون إله ما نسويش. فإذا واحد ما ماسك منصب للشيخ الأزهر وما أدرك الثقل الكبير جدا لمثل هذا المنصب هو إيه قيمته غير الإسلام؟ واضح؟ ما نحن بدون الإسلام؟ الرسول عليه السلام بين لنا يعني أو بتعبير أدق يعني الحديثة المعروفة حديثة قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما اتجه لفتح بيت المقدس وكان معه أبو عبيدة بن الجراح في الجيش حينما اقترب من أسوار مدينة القدس أن القساوسة رفضوا أن يسلموها إلا إلى عمر نفسه الأمير المؤمنين فسافر فلما اقتربوا من مقاضة زي بركة ماء أو بحيرة نزل عمر من على الجمل وخلع عليه ووضعهما يعني على عاتقه وأخذ الزمام الناقة وخاض في المقاضة حافيا فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا لا يصدون تنزل على الناقة وتخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ الزمام الناقة وتخوض فيها ما يصدوني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك يعني تحرك عن الموقفون على الأسواق كيف يرونك وأن تأبيره من هذه السورة فانظر إلى تصحيح المفاهيم فأجاب عمر رضي الله تعالى عنه أوه ذي اسم فعل مضارع بمعنى أتذكر أو أترجع لقد أوجعتني كلمتك وأبدأتني أوه لو يقل ذا غيرك بعبينة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لأن عمر يعرف أقدار الرجال ويعرف مقام أبي عبيدة وأنه أمير الأمة فما يستطيع أن يأخذ راحته معه درش عقله بالدرع لها أبي عبيدة فذلك فيه دليل على المعادة أقدار الناس ومنازلهم وإنزالهم ومنازلهم لكنه بين فقال لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا أي عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنك تتواضع في التفكير إلى هذا المستوى أن علشان ينزل عمر ويخوض ويخلع عن عليه هي دي المقاييس عندك لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم إنا كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين فمهما نعتقد عزة في غير ما أعزل الله به أذلنا الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فلا يمكن هذه الأمة أن ترتفع يعني هي الأصل أن دي أمة متخلفة كانت في ذيول الأمم من قبل لم يصبح لها قيمة إلا بالإسلام يعني أنت أنظر في كل حتى القوى السياسية في العالم الإسلامي حتى الاتجاهات الإسلامية التي تعارضها الحكومات زي ما كان في فلسطين مثلا يعني هم كلهم على بعضهم من غير حماس كانوا يساووا إيه أمام اليهود أو أمام العالم ما الذي يساوونه؟ فالطالبان بدون الإسلام كانت تسوى إيه؟ ما كانش معناها الوضع بغض النظر عما قالت تلك الأحوال وهكذا يعني البلاد الإسلام من غير الإسلام زي ما قلت إحنا أصفار فشخص واحد بس جه واقف على يا ترى هذه الأصفار جعل لها قيمة من غير الرسول عليه السلام نحن ما لسنا شيئا فجاي أنت دفاعك عن الرسول عليه السلام وأنت ما شرفت إلا لأجله وما كان لك قيمة أصلا إلا بانتسابك إلى دينه وإلى ملته وده الرد السخيف المتهافت البارز الرديء نحن لازم نعظم الأموات وهو ميت ولا يملك الدفاع عن نفسه فيعني مثل هذا خطأ جسيم بل خطيئة في الحقيقة تاريخية إن الشيخ الأزهر يدافع عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام البارز يعني الضعيف المتهافت قضية أخطر من هذا نعود إلى يعني موضوعنا ارتقى الله سبحانه وتعالى من تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الامتنان به على المؤمنين فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فجعل بعثة نبيه منة على عباده لما ترتب عليها من نعمة الإيمان وتطهيرهم من الآثام وتعليمهم الكتاب والحكمة وهذه لعمر الله أفضل النعم وأجلها على الإطلاق وقال اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عهد إلينا بالتوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان يقدمه لله، فإن كان صادقا جاءت نار بيضاء من جهة السماء فأكلت، فإن كنت رسولا فقدم قربانا يدل على صدقك. فأنزل الله تعالى يرد عليهم الذين قالوا إن الله عهد إليه. طبعا دي برضه من نصرة الله نبيه ودفاعه عنه صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالقرآن، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. دفاع ومواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك بعد هذه الحجة الدامغة فاصبر ولا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وصبروا فهم أسوتك. وفي هذا دفاع من الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته عما لحقه من تكذيب اليهود له. أما في سورة النساء فقد نزل في اليهود الذين حرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكانوا إذا خاطبوا استعملوا ألفاظا قصدوا بها سبه وإيذاءه. يقول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عما وضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله تعالى من الذين هادوا، أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم الذي أنزل الله في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون أيضا إذا خاطبوه اسمع غير مسمع واسمع غير مسمع، وهذا دعاء عليه أي اسمع لا سمعت، ويقولون له وراعنا وهي كلمة سب في قصدهم. وسبق كما ذكرنا في سورة البقرة النهي عن استعمال مثل هذه العبارات الموهبة، وأن يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعدل في ذلك إلى العبارات الواضحة الصريحة التي ليس فيها مثل هذا الاحتمال أو الاشتباه. لي بألسنتهم وطعنا في الدين، فيعتبر الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في الدين حتى مع استعمال كلمة متشابهة محتملة تحتمل معنى صحيحا ومعنى تفسيرا وهم كانوا يقصدونه، فاعتبر الطعن في الرسول عليه السلام طعنا في الدين، لي بألسنتهم وطعنا في الدين أي بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني بدل أن يقولوا سمعنا وعصينا، لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع يعني فقط دون أن يزيدوا عليها غير مسمع، وانظرنا أي انظر إلينا بدل وراعنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فرح الله اليهود في تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وفي تنبيههم إياه، وجعل الطعن فيه طعنا في دين الإسلام، والطاعن في الدين كافر، فالطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وعليه إجماع العلماء، زاد المالكية ويجب قتله، ويجب قتله ولو تاب، وتوبته تنفعه يوم القيامة. ومدركهم أي دليلهم أن قتل الطاعن حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسقطه التوبة، يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وعفى عنه يعفى عنه، لكن بعد وفاته لا يملك أحد أن يتنازل عن حق النبي في قتل من يسبه، فلا تسقطه التوبة كما لا تسقط التوبة حد القذف عن القاذف. ولهذا كان القاضي الشافعي في مصر إذا رفع عليه شخص طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يحوله على القاضي المالكي كما حكاه الحافظ ابن حجر، يحوله على الملكي لأن الملكي عنده إيه؟ أنه يقتل. وقد صح في سنة أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعمى كانت له أم ولد تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتم، فقتلها الأعمى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن دمها هدر، أشهد أن دمها هدر. وفي سنن أبي داود عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: إن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع فيه، فقرقها رجل حتى مات، فأقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، يعني أهدر وأبطل دمها ولم يجعل في ذلك قصاصا. وحكى ابن المنذر الإجماع على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن تاب. إن تاب توقف به الشافعي وأوجبه المالكية لما يعني أشرنا إليه. تشك هذه المسألة لأنها مسألة من أصول الدين، احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ قتله، وما يجيش بقى الكفار بنظومين للبشرية وأهوائهم ويقولوا يا جماعة الحكومة الدنماركية دمها إيه؟ إن دمها إيه؟ دي القوانين بتاعتهم تريح الشتم والسب، واضح؟ ومن حقهم أن يصوموا، خلاص من حقهم أن يصوموا، من حق المسلمين أيضا أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل أنواع يعني الدفاع. وكما أشرنا من قبل يعني هو عندهم رغم وجود هذه القوانين، لو واحد عمل نفس كاريكاتير نفس انه جاب حكام يهودي بشكله ولحيته وملابسه او حتى يهودي عادي وسخر منه في رسوم كاريكاتير قطعا ولا يرتاب في ذلك احد، ستكون الدنيا ولا تقعد. ده مجرد بس ان جابودي انكر المذابح الهولوكوست او يسموها المحرقه النازيه، بمجرد انه انكرها وقال دي خرافه وان في تضخيم شديد لها، حكم جابودي حكم في فرنسا، واضح؟ واي واحد بيجيب سيره النازيه بخير او اي واحد يعني يتطاول على يهودي او اي رمز يهودي فلا شك قطعا ما فيش حاجه اسمها حريه صحابه. ليه؟ لان يعني يحولوا بقى المعادله الثانيه والى اخره، واضح؟ ف يعني امريكا اللي راحت خطفت اسمه الراجل بتاع امريكا اللاتينيه ده نوريجا رئيس احدى الدول اللي راحوا خطفوه جابوه امريكا عشان يحكموه عشان تهريب المخدرات، واضح؟ اللي بتقبل على بعض المسلمين وتحاكمهم بيه يعني قبائل الليبيين في حادثه الطياره بتاعت ليبيا، شوف الضغوط اللي حصلت لحد ما ايه راحوا سلموه. فيعني فاشمعنى عند المسلمين؟ احنا مش بنتكلم على شخص عادي، ده احنا بنتكلم على شخص لولا هو لصرنا جميعا اصفار، كل الاصفار، لان التسع اصفار دول التسع اصفار يا جماعه ما قيمتهم؟ ياتي الواحد داخل جنبها وهو رسول الله عليه السلام هو الذي يجعل لنا هذا الوقت وهذه الفئه. فلا شك انه يجب ان يدفع هؤلاء المجرمون الثمن، لانهم اذا لم يدفعوا الثمن بتاعهم فاينما دوله. ويتكرر هذا الموقف، وقد راينا بعض الحكومات في الغرب ماشيه جنب الحديث بالذات بريطانيا، جاك سترو قاعد تصريحات وما يصحش وكذا وانكر الموضوع بالظبط وهكذا، وفي بعضهم ما زال يفجر ويتحدى. على اي الاحوال يعني هدف المسلمين للدفاع عن النبي عليه السلام هو دفاعا اعز واغلى مخلوق في الوجود على يعني المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني المفروض قتل حقوقنا ان احنا نطالب ان ياتي في بلد اسلامي ويحاكم بشريعه الاسلام. مش معنى انتم بتعملوا كده خدتوا الليبيين عندكم هناك وحاكموا قلبتوا الدنيا كلها، وده الاسلوب البلطجي الامريكي المعروف وما يحصل في جوانتانامو مثل هذه البلاد. ما في احد بيسأله طيب انا الشخص الذي يسب رسولنا عليه السلام وهو اشرف الخلق واكرمه مع الله تعالى، ألا يستحق أن يجلب إلى بلد إسلامي ويحكم بشريعة الله ويدخل فيه حكم الله؟ هذا الحق طبيعي معاملة بالمثل على الأقل، وإن كان في حق رسول الله لا ينبغي أن نكون بالمثل أبدا. فبعد هذا لا يبقى شيء يصير له قيمة، يعني بعد ما انتهوا في هذا إذا نعود إلى حالة الأصفار التسعة. ثم ذكر الله تعالى في معرض عد قبائح اليهود لعنهم الله أم يحسدون الناس، والمقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالناس هنا مقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا عام يراد به الخصوص. وأطلق عليه لفظ الناس إشارة إلى أنه جمع الكمالات الإنسانية، فهو أمة في فرد، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كالنبوة ونحو ذلك؟ فقد آتينا آل إبراهيم، يعني وهو جده، كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل الأمر الولاة كالخليفة والقاضي، لكن لاحظ هنا أنه أعيد الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيها على وجوب طاعته فيما يصدر عنه من أوامر ونواهي، يعني حجية السنة وحجية أقواله عليه الصلاة والسلام، وهي دائرة على ما في القرآن. ولذلك كرر لفظ الطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرروا مع أولي الأمر، لأن طاعته مشروطة بطاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يعلن الأمر بطاعة أولي الأمر إشارة إلى أن طاعتهم بالتبعية لطاعة الله ورسوله لا استقلالية. ولهذا عقب القول تعالى: فإن تنازعتم في شيء أمركم به مولاه أو نهوكم عنه مثلا فردوه إلى الله، أي إلى القرآن الكريم، والرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فطاعة أولي الأمر واجبة ما كانت داخلة في دائرة الكتاب والسنة، فإن خرجت عنهما فلا تجب. ذلك أي الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة. وطبعا خير وأحسن ليس على بابهما، واضح؟ ليس على بابهما، مش معناه إن أفعل التفضيل هنا ان هنا خير في طاعه الله رسول خير وعدم طاعتنا في ذلك ان هذه اكثر من دي، مش على بابها، ها؟ لا، دي فقط لاثبات انها خير دون اراده معنى المقابله وان فيما يناقضها خيرا، وهذا له يعني نظائر. مثل قوله تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا من اصحاب النار. هل معنى ذلك ان في خير مشترك بينهم من دول يعني على كما هو على بابه بصفه افعال تفضيل؟ لا طبعا لا يراد ذلك. والدليل على ما ذكرنا وهو ان خير واحسن ليس على بابهما في قوله ذلك خير واحسن تاويلا، قوله تعالى: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، فالمراد بهما اثبات الخير وحسن العاقبه، فيكون مقابلها وهو عدم الرد شرا وسيئا العاقبه. فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الآية أيضا تشمل متعصبة المقلدين الذين يتركون مقتضى الدليل لقول أئمتهم. إن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى قال في الآيات السابقة في آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول، ولم يقل وأطيعوا الرسول؟ فالجواب أن الله خاطب بهذه الآية المشركين من أهل الكتاب وغيرهم الذين قالوا: ما نعبد المسيح أو عزيرا أو الأصنام إلا حبا لله وتقربا إليه. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما أمر يأمركم به من التوحيد. ولا شك أنه مصرح به في القرآن مقرر بدلائله المتنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر به قل أطيعوا الله والرسول، لم يكن وأطيعوا الرسول. فالنبي حين يأمر بالتوحيد فهو لم يأمر إلا لما أثبته القرآن العظيم وفصل دلائله، ولذلك عقبه بقوله سبحانه: فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا يعني عن التوحيد فإن الله لا يحب الكافرين. فالخطاب كان لمين؟ للمشركين، وفي قضية التوحيد التي فصلها القرآن، وذلك لم يأتي هنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا يعني عن التوحيد فإن الله لا يحب الكافرين. أما الخطاب هنا في هذه السورة فهو موجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء إلى آخر الآية. فالأمر هنا موجه للمؤمنين فيما يختص بالأحكام والعبادات والمعاملات التي يقتضيها مجتمعهم زيادة على التوحيد الذي أقروا به واطمأنت إليه قلوبهم. والسنة أتت فيها بأشياء ليست في القرآن، لأن موضوع الأحكام بجانب التوحيد طبعا في الأحكام، في السنة أحكام كثيرة جدا، مئات يعني كثير جدا من الأحكام لم ترد في القرآن. فلما خاطب المؤمنين قال وأطيعوا الرسول إثباتا لأن السنة تستقل بتشريع أحكام غير موجودة في القرآن الكريم. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم أي المنافقين الذين نزلت فيهم الآية، وإن كان اللفظ عاما يشمل غيرهم أيضا لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هنا ملاحظ في التفات اسلوب هذا اسلوب الايه؟ التفات. ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لم يقل ايه؟ واستغفرت لهم، فالتفت من الخطاب الى الغيبه. ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني طبعا العموم هنا المقصود به في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. واستغفر له الرسول فيه التفات عن الخطاب تعظيما له وتفخيما لشأنه وتنويها لمقامه. لوجدوا الله توابا رحيما، فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سبب في توبة الله عليهم ورحمته بهم. ويؤخذ منه أن طلبه مقبول عند الله تعالى وأن شفاعته لا ترد صلى الله عليه وسلم. قال البيضاوي وإنما عدل عن الخطاب ولم يقل واستغفرت لهم لأن القياس يقتضي هذا لقوله جاءوك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك تفخيما لشأنه وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه وأن يشفع له، ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. ولهذا صح في الأحاديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، انظر الحل هنا، فلا وربك أي رب النبي عليه السلام، لا يؤمنون المنافقون أو غيرهم أي إنسان لا يؤمنون حتى يحكموك أولا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي قالوا انقيادا مطلقا لا معارضة فيه. ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفئ وإلا لما وجب التسليم لحكمه تسليما مطلقا، فيدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من الخطأ. ثم إنه عز وجل لم يكتف بنفي الإيمان عمن لم يحكم، فلو ربك لا يؤمنون أولا حتى يحكموا فمن لم يحكمه ينفع عن الإيمان فيما شجر بينه، ثانيا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، كان ممكن إنسان يحكمه لكن يجد في صدره حرجا مما قضى، حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك إشارة إلى عنايته برسول الله وتنويها بعظم قدره وتخصيصا له عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل فلا والرب، فلا والله لا يؤمن، وإنما قال فلا وربك، هذه إشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون، ففي ذلك تأكيد في القسم وفي المقسم عليه إظهارا لعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل حكمه حكمه وقضاءه قضاءه
فأوجب على العباد الاستسلام لحكمه والانقياد لأمره، ولم يقبل منهم الإيمان بألوهيته حتى ينعموا لأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دلالة أخرى لعظم قدره وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: فلا وربك، فأضاف نفسه إليه كما في الآية الأخرى ذكر رحمة ربك يا محمد. الكافلة خطاب للرسول، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فأضاف الحق سبحانه وتعالى اسمه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف زكريا إليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ليعلم العباد الفرق ما بين المنزلتين والتفاوت ما بين المرتبتين. ثم إنه تعالى لم يكتف بالتحكيم الظاهر فيكون به مؤمنين، بل اشترط فقدان الحرج وهو الضيق في نفوسهم من أحكامه، سواء كان الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفهم. والأحوال ثلاثة: حال قبل التحكيم، وفي التحكيم، وبعد التحكيم. فأما قبل التحكيم فعبوديته التحكيم، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك أولا، يحكمك فيما شجر بينهم. أما الحكم، أما في الحكم وبعده فعبوديتهم على وجدان الحرج في أمورهم. أي نعم، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي في جميع أمورهم. ثم أخبر تعالى بعموم رسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: وكفى بالله شهيدا على رسالتك. هذا رد على اليهود والمشركين الذين أنكروا رسالته، ثم رتب على ما تقدم ترتيب النتيجة على المقدمة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول في كل ما أمر به أو نهى عنه فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة الله. ثم أنذر المعرضين عن طاعته فقال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يلاحظ هنا في هذه الآية وما في معناها أن الله تعالى حض تارة على طاعة رسوله ورغب فيها وجعلها طاعة لله، وتارة أمر بها إلى جانب الأمر بطاعته، ولم يفعل هذا مع أحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. هذا التشريف لأن يعني يحض على الله الذي يحض على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغب فيها ويجعلها طاعة لله، وأيضا أحيانا يأمر بها بجانب الأمر به طاعة من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. ولم يفعل هذا مع الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فقد قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعيسى لقومهم: فاتقوا الله وأطيعوه، في مواضع كثيرة من القرآن الكريم: فاتقوا الله وأطيعوني. يعني الذي كان بيأمر بالطاعة هو مين؟ الرسول نفسه، سواء نوح أو غيره من الأنبياء. فاتقوا الله وأطيعوني وأطيعون. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما تولى الدفاع عنه تولى توجيه الأمر بطاعته والحض عليها، وحيث ترك للأنبياء مهمة الدفاع عن أنفسهم قال: يا قوم ليس بي سفاهة، وهكذا ترك لهم توجيه الأمر بطاعتهم، وبين المقامين لون شاسع. فعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. فهم كيف جعل الأنبياء هم الذين يدافعون عن أنفسهم كما هو مكتوب في القرآن الكريم، في حين أنه عز وجل تولى الدفاع بنفسه عن نبيه في كل موضع. الأمر الثاني هم أيضا الذين أمروا قومهم بطاعته. أما في حق رسول الله فقد أمر الله عز وجل نفسه بطاعة رسول الله وجعلها من طاعته، وهذا تشريف عظيم جدا، وبين الحالتين والمقامين لون شاسع. وقال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
ولا يهمك تخلف المنافقين وغيرهم، وقد عد من خصائصه عليه الصلاة والسلام أخذا من هذه الآية ومن حديث صحيح الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أخذوا منها أنه إذا هم بحرب ولبس لأمته لأم هي عدة الحرب وآلة الحرب وملابسه، إذا هم بحرب ولبس لأمته فلا يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ويقاتل ولو كان وحده لأنه موعود بالنصر، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي النبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، وهذا أخرجه البخاري. واللأمة هي عدة الحرب كالدرع ونحو ذلك. وسبق أنصاري اسمه طعمة ابن أبيه وكان منافقا من بيت جاره قتالة درعا ودقيقا، فطبخ الدقيق وخبأ الدرع عند يهودي اسمه زيد ابن سعنة، ووجد في الدرع عنده فقال أودعها طعمة عندي، فأنكر وحلف ما سرقها وأيده أهله وحلف معه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد اليهودي لأن الدرع وجد عنده، وشهد طعمة وأهله ضده، فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، طعمة وأهله طعمة اللي هو الأنصار، ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم وتدافع عنه. ولو أنه صلى الله عليه وسلم حكم على اليهودي لما كان عليه من حرج في ذلك لوجود الدليل والقرينة أنها عنده في البيت، ولكن الله لا يرضى لنبيه إلا أن يكون حكمه مطابقا للواقع ونفس الأمر ظاهرا وباطنا، فنبهه بهذه الآية إلى حقيقة ما وقع. فهذا يدل على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وأن الله ينبهه بعد وقوع الخطأ، لأن هنا نبهه قبل صدور الحكم، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله يعني إما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. وإذا كان الله يأمركم بالاستغفار من الهم مع أنه غير مؤاخذ به فكيف يتركه يخطئ؟ فإن خدم الحكمة في أمره بالاستغفار من الهم فالجواب أن فيه بيان حفظه من الخطأ، حفظه من الخطأ حتى في الهم الذي لا يؤاخذ به. ولذلك عد العلماء من السنة هم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، مثلا قالوا يسمى صيام تاسعاء بجانب عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه وتوفي قبل مجيئه، وعرف السنة بأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وهمه بالشيء، وهمه بالشيء. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أي من المنافقين أن يضلوك يعني عن القرائن الحق في هذه القضية، لكنهم لم يضلوك لفضل الله عليك وعصمته إياك، وما يضلون إلا أنفسهم لو فرض أنهم أضلوك بشهادة الزور وحلفهم كذبا، وما يضرونك من شيء لأنك حكمت بما سمعت من الشهود. مع وجود الدين عند اليهودي وهذا تأكيد لبراءته من الخطأ في الحكم، ولو حاول المنافقون إيقاعه ثم قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب يعني ما فيه من الأحكام أو المراد به بها السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة سنة وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والأمور والحقائق، وكان فضل الله عليك عظيما بما ذكر وغيره، فلا يعلم فضل الله عليك لا يعلم قدره إلا واهبه لك، وفي هذا تنويه كبير لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما استنبطه بعض العلماء من تتبع اسلوب القرآن الكريم أن الله تعالى إذا أثنى إليه تعليم شخص معين كان ذلك دليلا على نبوته. مثل وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. كلمة علم تفيد أنه إيه؟ تستعمل في أسلوب القرآن مع النبي. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء، إشارة إلى نبوة داود عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وكذلك مكنا ليوسى في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فمن ثم جريا على ما هو شائع في أسلوب القرآن استعمال مادة علم مع الأنبياء، استنبط بعضهم نبوة الخضر من قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهناك أدلة كثيرة على أن الرحمة تطلق في القرآن مقصودا بها النبوة. وقال مشرك مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سألنا اليهود عنك وعن صفتك في كتابهم فدعوا أنهم لا يعرفونك، فأنزل الله تعالى ردا عليهم ودفاعا عن نبيه: لكن الله يشهد. يعني هم مش عايزين يشهدوا، ما يعني احنا انت في جدا عن شهادتك، يكفيك ان الله يشهد لك بصدق الكلام، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. فهذا ايضا من جمله دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم توعد الله اليهود الذين انكروا النبوه فقال تعالى: ان الذين كفروا اي اليهود وصدوا اي صدوا الناس عن سبيل الله هو الإسلام، حينما قالوا للمشركين: أنتم أهدى سبيلا من محمد عليه الصلاة والسلام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا أي اليهود وظلموا أي النبي حينما كتموا نعته الموجودة في كتبهم لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا كل دفاع النبي عليه الصلاة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. أوجب لهم التأبيد في النار، وهذا يدلك على مقدار حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له صلى الله عليه وآله وسلم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.